رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء أخلاقه وتهبى محاسنه وتزولا.
يا النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء إلا بأخلاقه وما المرء إلا بأخلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على رسول الله إلى قيام يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فقه المرؤات. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم في هذه الحلقات. وضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد هو ضيف هذه الحلقات المباركة، فحياه الله وبياه.
حياكم الله.
أهلا شيخنا، ونسعد دائما بهذا التواصل.
وأنا أسعد أكثر منكم.
وهذه من روح المبادرة لديك أن نتواصل معك، وبما أننا نتكلم عن روح المبادرة وارتباط روح المبادرة لأنها مقوم من مقومات المروءة، نتحدث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم أن مقومات المروءة كثيرة، وبرنامجنا هو فقه المروءات، ومن المروءة ومقوماتها روح المبادرة. وصاحب المروءة هو صاحب مبادرة، إنسان مبادر، لأن الحياة فرص، والعاقل من يهتبل هذه الفرص، والفرص تضيع.
صحيح.
والبارودي يقول: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصبح إلى الصيد قنص. وكم هي الفرص الكثيرة التي تضيع من بين أيدينا سدى بسبب تفريطنا بهذه الخصلة العظيمة التي هي روح المبادرة.
لكن السؤال، ماذا تقصد بروح المبادرة؟
روح المبادرة هي أولا كلمة الروح في كل تصاريفها في لغة العرب تعني الحياة.
نعم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
نعم.
ويقال فلان فيه روح، يعني فيه حياة. وإذا توفي الإنسان يقول ليست فيه روح. وبعض الناس هو حي لكنه كالميت، ليس فيه روح، ليس فيه حياة يعني. إذن والمبادرة هي المبادرة إلى العمل، مبادرة إلى أي خير. روح المبادرة هي خصلة صاحبها يمتلك ناصية الإقدام والشجاعة الحكيمة،
فيها من الهمة،
في هو صاحب همة وصاحب حكمة وصاحب إقدام، سواء في المشروعات يقدم المقترحات النافعة، يقوم بالأعمال المبتكرة، يشير بالرأي الطيب، يبادر إلى التعزية، يبادر إلى التسلية، يسبق إلى الخيرات. إذن عنده روح تدفعه لتقديم النافع من الآراء، من الأعمال، من كل ما فيه نفع لنفسه ولأمته. هذا هو صاحب المبادرة، وهذا هو مفهوم المبادرة التي نحن بصددها، والتي هي مقوم من مقومات المروءة، لأن صاحب المروءة هو مبادر.
صحيح.
طبعا.
لا. لا بد أن التاريخ قد حكى عن ذلك الجيل الذي لا يأتي مثله من جيل عن روح المبادرة. لو نتحدث، هل التاريخ جاء لنا عن نماذج من الصحابة الكرام الذين سطروا لنا مثل هذا؟
هو روح المبادرة هي عبر التاريخ، هي موجودة حتى قبل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
كان الناس في الجاهلية وكانوا في قتال، في صراع دائم، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، أبناء العم يتنازعون، كما قال العباس اللهبي مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. وكانت المنازعات عند أمور تافهة، أمور يسيرة، عند ناقتين أو عند فرسين يستبقان، فتقوم المعارك الطاحنة، حتى أنزل الله عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله أن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
نعم، كأنك تشير إلى حرب البسوس.
يعني هو حرب البسوس وحرب داحس والغبراء، كل من هذا القبيل داحس والغبراء استمرت زهاء 40 عاما يتطحنون تفانهم، حتى قامت روح المبادرة بعظيمين من عظماء ذلك الوقت، هما الحارث بن عوف والهرم بن سنان. فقام ووادى الديات وباوأوا بين الديات بين القتلى، وأعطوا أصحاب الديات ما أعطوا، وجمعوا الناس على كلمة سواء حتى وضعت الحرب أوزارها. وخلد هذا زهير بن أبي سلمة معلقته المشهورة عندما قال: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانى ودق بينهم عطر منشم. ومنشم هذه امرأة عطارة كانت تبيع الحنوط، وقيل منشم هو كناية عن الشؤم. دق بينهم عطر منشم يعني تفانوا، ما بقي منهم إلا القليل. فقام هذان السيدان وبادر بهذه المبادرة الرائعة الجميلة، فانتهت المعركة. أين الناس؟ لاحظ كم فيه من الأمم وجدت هذه الروح عند هذين السيدين. لو أنهم قالوا وماذا نفعل بين قبيلتين، لا، صاحب المبادرة لا يحتقر ما يقوم به. نعم، صاحب المبادرة يعرف موقعه ويعرف متى يقدم ومتى يحجم وحجم قدراته ومدى إسماع كلمته.
صحيح،
هو لا يتقحم أمورا ليست في طوقه، لكن إذا وجد الفرصة نص من خلالها وبادر، وربما ينفع بهذه المبادرة، ينفع يأتي بمبادرة تكون خيرا عظيما،
كما في معركة بدر.
معركة بدر، نعم، الحباب بن المنذر لما قال: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة؟ إن كان نصا فالاجتهاد مع النص، وإن كانت الحرب والمكيدة فهذا المنزل لا يناسب لخبرته. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه، فكانت من مفاخر الحباب التي يفتخر بها. أيضا المبادرات أحيانا ليست في نواحي، في جميع النواحي. مثلا لما كعب بن مالك نزلت توبته رضي الله عنه وأتى للمسجد وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، بادر طلحة.
صحيح،
كلهم موجودون لكن طلحة بادر وهنأ، قال: فلا والله أنساها لطلحة. قصة الأذان لما عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من المنام، عمر رضي الله عنه وهو العظيم المبادر قال: أنا رأيتك ما رأيت، لكن ذهب بالفضل عبد الله بن زيد لأنه بادر. أيضا صاحب المبادرة لا يضيع الفرصة، يغتنمها مبادرة،
خصوصا إذا كان فيها الخير.
الخير على سبيل المثال عكاشة بن محصن، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بالحديث عن حديث 70 الذي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة مباشرة قال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام آخر، خلاص الأول فضل للمتقدم، قال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، يعني فاتك الفضل. وحتى لا ينفتح الباب، يأتي الثاني ويأتي الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنها يعني الرجل قد يعني يكون غير جدير بهذه، فأجاب بهذه الإجابة الحكيمة التي لم يقل أنت لست منهم أو قال أنت منهم، إنما أعطاه إجابة الحكيم، قال: فذهبت وجرت مجرى الأمثال. فإذا هذه روح مبادرة سرت في عكاشة فقام بهذه المبادرة فنال هذا الخير العظيم، وكان من المبشرين بالجنة ممن يدخلونها بلا حساب ولا عذاب.
نعم، كذلك موقف سلمان الفارسي رضي الله عنه في غزوة الخندق، لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر هذا الخندق حول المدينة، وهو عمل جديد بالنسبة لجزيرة العرب.
نعم، هي مبادرة، وشعر أنه لن يقوم بهذه المبادرة إلا هو، اللي بحكم سنه وبحكم خبرته هو يعلم أن هذه الحرب يعني جديدة على العرب وهو في الفرس فقدم مثل هذه.
صحيح. حتى في معركة القادسية أشار عليهم بفق عين الفيل لأنهم ما يعرفون كيف ينتصرون عليهم.
نعم، لأن الفيل ليس موجودا في جزيرة العرب. وأيضا ليس فقط الأمر في المبادرات الشخصية بل المشروعات. صحيح. النافعة، المشروعات العلمية، المشروعات العملية في البناء، في المبرات، غالبا ما تكون بسبب مشورة مباركة. يعني أمثلة على ذلك، أعظم كتابا بعد كتاب الله عز وجل ما هو؟
هو البخاري.
صحيح البخاري، كتاب صحيح البخاري بسبب مبادرة. يعني كثير من الناس قد لا يخطر بباله سبب التأليف. كان البخاري عند شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي معروف بإسحاق بن راهويه. فإسحاق بن راهويه، أول انظر لنفس الأستاذ الكريمة، لما لمس في تلميذه الحافظة النادرة الخارقة للعادة والنجابة والألمعية والذكاء المفرط، ورأى عنايته بالحديث ورأى حسن نية البخاري وصلاحه وتعبده، قال له، أشار بمنشورة تتكون من ثلاث كلمات، قال: لو كتبتم كتابا في صحيح سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام، أو كلمة نحوها. البخاري سمع المشورة، ما سمعها من أي أحد، ما سمعها من زميل، ربما قال: يعني أنت يعني أخشى أن تضعني في المهالك، كيف أكتب في السنة؟ أو من عامي أو من بعيد سمع المشورة من أستاذه، وهو إمام من أئمة الحديث، وهو إمام من أئمة الورع والزهد. وأيضا البخاري يعلم أن هذه الشهادة لها أثرها، فتحركت، يقول البخاري كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري في فتح الساري في إرشاد الساري، قال: فحرك في نفسه همته، ثم رأى رؤيا أنه كلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رجله على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنه يهش الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرت له بأنك ستسير على سنته وستذب المطاعن والأحاديث التي لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة النبي، ثم ألف هذا الكتاب العظيم الذي لا تزال الأمة إلى الآن تنهل من بركاته، وقد فجر العلماء ينابيع الحكمة من هذا الكتاب، ولا زالوا فيه بقية، سواء في فقهه في تراجمه أو في الأحاديث التي ساقها أو في العلوم، يعني العلوم الكثيرة استنبطت من هذا الكتاب العظيم. وفي حسنات من؟ حسنات هذا المبادر الذي من هو إسحاق بن راهويه رحمه الله.
شيخنا، وأنت تتحدث، هل تذكر من سير عالمنا المعاصر من يحمل روح المبادرة في هذا الزمن؟
نعم، الحمد لله، الخير في هذه الأمة، الخير في أولها وفي آخرها، هي كالغيث كالمطر. جميل. وهناك شخصيات ولله الحمد على المستوى العلمي ومستوى الدعوي وعلى المستوى السياسي، يوجد هناك، لكن مما يخطر ببالي ممن وقفت على شيء كثير من مبادراتهم، من يمتلك هذه الناصية، ناصية روح المبادرة، هو فيه شخصية علمية دعوية لها حضورها الإعلامي وحضورها الدعوي في العالم الإسلامي عموما بل في العالم كله، يعني لا يكاد يضارعها أحد في هذا الميدان، في الميدان العلمي والدعوي. وهي شخصية سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. هذا العالم الكبير، هذا العالم الكبير في علمه، الكبير في قلبه، الكبير في همته، هو في الحقيقة رمز لمن يملك روح المبادرة. عنده المبادرة تسري في دمه، وهو إمام من أئمة المروءات، كما أنه إمام من أئمة العلم، وهو مجدد في العلم، مجدد في الدعوة، ومجدد في باب المروءات في على اختلاف مقوماتها. ومن ضمن هذه المروءات ما نحن بصدده الآن، وهي روح المبادرة. فالشيخ عبد العزيز يمتلك هذه الروح، ولا يكاد يدني أحد من أهل العلم والدعوة في هذا الزمان، لا يكاد أحد يدني أحد في هذه الخصلة.
أين نجد في هذا هذه الروح من المواقف لفضيلة الشيخ رحمة الله عليه؟
هناك مواقف كثيرة، يعني من صور المبادرة مثلا المبادرة لإصلاح ذات البين، قد يحصل مثلا بين أناس من المسلمين عند بعض جماعات المسلمين عند بعض فئاتهم وطبقاتهم في خارج المملكة، فتجد الشيخ رحمه الله يبادر بإرسال المبعوثين، باستدعاء هؤلاء المتخاصمين، بالنظر فيما بينهم، ببيان أوجه الاتفاق فيما بينهم. تجد المبادرة مثلا عنده إذا أتت المناسبات، مناسبة رمضان، مناسبة الحج، احتباس المطر، تجد أنه في الحج مثلا يكتب الرسائل أو يعيد ما كتبه وينشره مرة أخرى في فضل الحج وفي حث من لم يحج على يحج. في رمضان تجده مثلا يكتب عن هذه المناسبة وعن صلاة التراويح وعن بعض أحكامها، تجده مثلا إذا احتبس المطر يكتب عن صلاة الاستسقاء ويحث الناس على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الصدقة. وهذه الروح لم تكن في أخريات حياته، بل لما كان طالبا في دروس العلم كانت روح المبادرة، روح دعوة الزملاء والأصدقاء إلى تناول الغداء أو العشاء معه. ولما كان في قضاء في الخرج، تولى سنة 1327 وكان في 27 من عمره، كانت هذه الروح تسري معه. وأيضا المبادرة إلى التهنئة إذا تولى مسؤول، إذا مثلا تولى الملك مثلا أحد الملوك بعد من قبله يبعث له برسالة يهنئه ويدعو له ويحثه على الخير، إذا تولى وزير جديد فإنه يبعث له مهنئا وداعيا وحاثا على الخير. كذلك إذا وجد كتابا نافعا وملائما بعث مثلا إلى الملك مثلا الوزراء. وتجد أيضا إذا شهد تقصيرا في أي شأن من الشؤون فإنه يكتب فيه، مثلا يكتب عن التعاون بالصلاة وينشرها عبر وسائل الإعلام، يكتب عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وتجد أيضا يبعث إلى رؤساء الدول الإسلامية، يبعث إليهم يأمرهم مثلا بتحكيم الشريعة، وإذا وجد مظلمة من المظالم بادر إلى يعني حل هذه المظلمة، وإذا أظيم بعض المسلمين واضطهد أو وجدت مجزرة ومقتلة أو اعتداء على أحد مساجد المسلمين فإنه يكتب مستنكرا وداعيا إلى رفع هذا الظلم. وكان رحمه الله لا يحتقر روح المبادرة من أي أحد. حدثني الشيخ محمد الموسى رحمة الله عليه وهو مدير مكتبه وهو من أقرب الناس إليه، أن شابا في 13 من عمره أتى إليه وقال: يا شيخ، لماذا لا يوجد في مدن المملكة من يقوم بالدعوة إلى الله، من يقوم بدور الإفتاء؟ فقال: يا ولدي، هذا اقتراح طيب وجميل وبارك الله فيك ودعاله. ثم كتب الشيخ واستشار العلماء في مثل هذا الشأن، والآن يوجد الحين يوجد في بعض المناطق، وجد لعل من أثر هذا الاقتراح من هذا الصبي. فتجد رحمه الله هو يبادر ويحب المبادرين، يبادر إلى كل ما فيه خير، وأيضا إذا ذكر بأي شأن من الشؤون بادر إليه. يأتي بعض أهل العلم يذكرونه في بعض الأمور: هذا الأمر يستدعي وقفتك، هذا يستدعي مبادرتك.
أي ما يكون هناك معوقات تعيق هذه المبادرة أثناء حياته؟
هو يبذلها. ومن المبادرات الجميلة أنه ابان حكم الملك فهد رحمه الله، كان بعض الدعاة في الصومال حكم عليهم بالإعدام، وكانوا سيعدمون في رمضان أو بعد العيد. ف فأتى بعض، ضاقت عليهم الحيلة، الناس في العيد ينتظرون الغائب، ينتظرون
البهجة،
البهجة والسرور، وإذا بهم يسمعون بهذا الخبر أن هؤلاء سيعدمون، مجموعة كبيرة، الواحد منهم له وزنه وله قيمته، فكيف بهذه المجموعة؟ فضاقت عليهم الحيلة، فمن يذهبون إليه؟ فأتوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وأخبروا بهذا الخبر، فتحركت فيه الرحمة وروح المبادرة، وكتب إلى الملك عبد الله لما كان وليا للعهد، وكتب إليه وبين له هذا الأمر وطلب منه أن يشفع. فاستجاب الملك عبد الله لهذه المبادرة وكتب شفاعته.
وكذلك هو بادر الملك،
بادر أيضا الملك عبد الله حفظه الله، كتب إلى رئيس الصومال سياد بري ذاك الوقت، كتب إليه وشفع في هذا الموضوع وألح بالشفاعة، ثم قبلت شفاعته وعفي عن هؤلاء. فبدل أن يأتوا إلى أهليهم وهم
معزين
في الأكفان أو وهم ينتظرون الدفن، إذا بهم يدخلون عليهم في العيد وقد عفي عنهم بسبب هذه المبادرة وبسبب هذه الشفاعة المباركة. لما انتهت هذه المبادرة وعفي عنهم، بادر الشيخ رحمه الله بمبادرة أخرى وهي الكتابة إلى الملك عبد الله لما كان ولي العهد، وشكره على هذه المبادرة ودعا له وقال إن من الخير أو من البركة ومن فضل الله عليك أن كنت سببا في هذه اعتاق هذه الرقاب، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فكان سببا. هو بادر في البداية، وبعض الناس يبادر لكنه لا يتابع، أو يبادر إذا حصل مقصوده انتهى الأمر بالنسبة له، لا، الشيخ يشكر ويتابع، وهذا ينطبق عليه قول أبي الطيب: وما كل هاون للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم. هو يبادر وأيضا يتابع المبادرة بمبادرة أخرى وهي الشكر، لأن شكر المحسن هذا من المروءات العالية التي لا يلقاها إلا أهل المروءة الكاملة.
يعني لا تنتهي المصلحة ثم أن تنتهي مبادرتك، يجب أن تشكر المحسنين على هذا.
نعم، الشكر مبادرة أخرى. نعم. فهذا هذا هذا شيء من مبادراته، ومبادراته كثيرة لا تكاد تحصى.
نعم.
ولو استقصاها الإنسان وذكر نماذج عليها لما انتهى. أيضا يبادر بالاقتراحات، بطباعة الكتب، بالمشروعات، المبادرة ببناء المساجد، بدعم الجمعيات الخيرية، بدعم جمعيات تحفيظ القرآن. هو إنسان مبادر منذ أن يصبح إلى أن يمسي، وهو في مبادرات، في شفاعات، يبادر في قضاء الديون، وكم من الآلاف من الناس من سددت ديونهم، يبادر في قضاء حوائج المحتاجين من غير المدينين، وكم من الأسر التي سد الله بهم العوز والحاجة سواء في الداخل أو في الخارج. فهذا شيء من روح المبادرة التي يمتلكها هذا الإمام الذي يعيش بين ظهرانينا. يعني ربما نتحدث عن مبادرات قديمة فيقول لسان: لا تأتينا بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا ما شاك المقعد. لكن هذه المبادرات الحاضرة موجودة، بل يكون نحن في هذا العصر الحاضر توفرت لنا من الوسائل ما لم تتوفر لأسلافنا، وهذا يدعو إلى أن يتمثل الإنسان وأن يمتلك هذه الروح، لأن بجرة قلم، بكلمة، باقتراح، بكلمة يكتبها الإنسان بأجهزة التواصل بالتويتر، يبادر مبادرة تكون سببا لخير عظيم. والعكس قد يبادر بالسوء فيكون عليه وزر هذا السوء، وزر من عمل به إلى يوم القيامة، إلا إن تاب واستدرك ما فات وعمل ما يستطيع. فالله عز وجل يقول: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة واسكنه فسيح جنات إن شاء الله. فعلا قدم للأمة يعني المثال الرائع الذي يحتذى به عليه رحمة الله. شيخ، أحيانا الإنسان يريد أن يبادر وربما يبادر، لكن يجد هناك عقبات في طريقه، أو من يسفه رأيه، أو من يصد رأيه عن هذه المبادرات، فكيف يصنع؟
لا شك أن كثيرا من المشروعات تقف دونها عقبات، وصاحب المروءة يعلم أن طريقه ليس مفروشا بالورود بكل حال، يعلم أن هناك عقبات قد تحول دونه ودون مبادراته، لكنه كما قال الشاب يوم يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، وكما قال ابو الطيب تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. فصاحب المبادرة يحتاج إلى صبر، ويحتاج أيضا إلى لطف، ويحتاج أيضا إلى ذوق، ويحتاج أيضا إلى حكمة، متى يبادر وكيف يبادر وما موقعه كما مر قبل قليل في المبادرة، وأيضا يحتاج ألا يكبر عليه إذا لم تقبل مبادرته، قد يقترح اقتراحا، قد يكتب مخططا لأمر ما فلا يقبل، لا يكبر عليك، أجرك واقع عند الله، إن عمل به فالحمد لله، وإن لم يعمل به فالحمد لله، أنت على خير. ولهذا ننظر كثير من المشروعات واقتراحات، شوف مجمع الملك فهد المصحف، مصحف المدينة، لا ريب أنه بسبب اقتراح، من صاحب هذا الاقتراح؟ من هذا المبارك الذي كان سببا لهذا الخير العظيم؟ مثلا في مكة في الزحام قد يأتي أحيانا بعض المهندسين وبعض من له نظر ويقترح، يقول لو كان المطاف بهذا الشكل، لو كانت الجمرات هكذا، فيكتب، وربما يكون نواة لدراسة يكون فيها الخير العظيم والتيسير للمسلمين. إذن الإنسان يبادر ويقدم الخير، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا يكبر ذلك عليه، ولا يكون ذلك الرد مانعا له من ألا يقدم مبادرات أخرى.
بعض الفتاوى، هل هذه الفتاوى لا تكون في مصلحة العامة من مبادرة هذا الشيخ؟ هل تعد من المبادرات، روح المبادرة التي نعنيها؟
الفتاوى يعني قد تكون جوابا للسؤال، لكن قد يبادر بعض العلماء أو بعض المسؤولين أو يطلق مبادرة خيرة تكون سببا للخير العظيم، سببا لاجتماع الكلمة، سببا لرأب الصدع، سببا لوقف العداوات، سببا لوقف الحروب. الحروب تبدأ بكلام وتنتهي بكلام، كما قال نصر بن سيار: أرى خلل الرمادي وميض جمر، ويوشك أن يكون لها ضرامه، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه، فإن لم يطفها عقلاء قوم. بأي شيء؟ بالمبادرات، يكون وقودها جثة وهام.
نعم، بدأت بكلام وانتهت.
إذن هي تبدأ بكلام. إذا حصلت المبادرة العاقلة الرشيدة التي تنبع من قلب ينبض بالحب ويفيض بالشفقة والرحمة للأمة، لا شك أنها من الخير. ولا يلزم أن تكون مبادرة كبيرة، لا، المبادرات من داخل البيوت، المبادرات بالإصلاح بين الزوجين، المبادرات الإصلاح بين الأقارب، بين الزملاء في المدرسة، بين بل حتى الطلاب. ويعجبك كثيرا أن ترى طالبا يبادر إلى الإصلاح بين زميلين أو بين الأستاذ والطالب، إذا شاهد أن الأستاذ تكدر على الطالب بسبب تصرف يبادر ويتدرب على هذا، يأتي الأستاذ يشفع، ويا أستاذنا قلبك أكبر، وهذا التلميذ كابنك ولعلك تقبل، ويأتي للتلميذ يقول اعتذر من أستاذك. هذه الروح الحقيقة تدل على المروءة. أما قليل أو عديم المروءة، والقلة حين تطلق على العدم المحض،
صحيح،
كما قال ذو الرمة: أنيخت يصف ناقة فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامة، يعني لا أصوات، قليل المروءة أحيانا، إما مرأته قليلة أو مرأته معدومة، لا يبالي مثل هذه الأمور. أما صاحب المروءة الجزلة فإن روح المبادرة تسري بدمه.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، سعدنا بهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتك. تحدثنا عن روح المبادرة، وأخذنا نماذج من السلف الصالح، و من سير أصحاب هذا الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وإن شاء الله نلتقيك في حلقة مقبلة من هذا البرنامج
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة نكمل إن شاء الله في فقه المرؤات. إلى ذلك الحين شكرا لهذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته في قوله وفعله وعهده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة تجمعنا وإياكم في هذا البرنامج فقه المرؤات. هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله ستكون استراحة، لكن استراحة من نوع آخر. نتحدث إن شاء الله مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. بادئا بدء نرحب به أجمل تحريم، حياك الله شيخ.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
ما رأيك بهذه الاستراحة كمصطلح؟ إن شاء الله تكون بإذن الله مناسبة لهذه الحلقة والتي تليها بإذن الله.
استراحة فقه المرؤات.
نعم، لكن كيف هذه الاستراحة؟ نريد أن نتحدث عن مرؤات معاصرة. نحن تحدثنا في الحلقات الماضية عن تلك السير لمن سبقونا عن هذه المرؤات، لكن نريد نماذج جديدة في عصرنا هذا، فلنتحدث إن شاء الله.
النماذج تكون يعني بأي شيء؟ يعني
ما في شيء معين، إلا ممكن بإن كان من اختيارك يكون لنا أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو في الحقيقة مرة في الحلقات الماضية ذكر لنماذج معاصرة ونماذج ماضية، وهي تأتي بسياقات، تأتي في غضون كلام حول بعض مقومات المروءة. وهذه الحلقة كما تريدون والتي تليها، وربما يطول بنا الحديث،
كأنك تريد الاستراحات.
يعني هي محببة.
نعم.
يعني تكون قصصا للنماذج معاصرة تحمل هذه القصص في طياتها معاني المروءة الجزلة في أي ضرب من ضروبها وفي أي مقوم من مقوماتها. يعني على سبيل المثال مر بنا الحديث عن الإنصاف والعدل، وأنه مقوم عظيم من مقومات المروءة، وأن صاحب المروءة هو ذا عدل وذا إنصاف، إذ لا يليق بمن يوصف بالمروءة ألا أن يكون ظالما، ولا يوصف بالمروءة من كان كذلك. والحقيقة أن القصص والنماذج العملية التطبيقية هي تستثير النفوس أكثر، وهي ليست قاصرة فقط على ميدان معين، قد تكون في ميدان العلم، في ميدان التجارة، في ميدان الوجاهة، في ميدان القرابات. فمن قصص العدل الحقيقة المعاصرة، وهي كثيرة ولله الحمد، وفي ميدان الخصومة أو الخصومة الشريفة، لأن الخصومة التي ليست بشريفة هي ليست في قبيل المرؤات، إنما من باب التحذير منها، لكن خصومة الشريفة هي في الحقيقة مما تهتز له النفوس طلبا. أذكر من النماذج قصة لعالمين كبيرين من العلماء المعاصرين، معاصرين في القرن الماضي، يعني توفي أحدهما سنة 1377، هو الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، شيخ الجامع الأزهر، وكان تونسي الأصل، تونسي المولد والنشأة، وجزائري الأصل.
قريب 60 سنة متوفي تقريبا.
أي نعم، وقد ولد سنة 1293 في مدينة نفطة في تونس، وكان صغيرا كانت أمه تلاعبه وترقصه، تقول متى يصير الأخضر، متى أشوف الأخضر يصير شيخ الأزهر،
الله،
ولا تكبر يا أخضر وتصير شيخ الأزهر، كيف يصير شيخ الأزهر وهو من تونس؟ فبعد 78 سنة من هذه الدعوات التي كانت ترقص بها به ولدها أصبح شيخ الأزهر، وهي في الحقيقة منقبة لمصر ومنقبة لعلماء مصر، أن رأوا الكفء الذي يستحق ولو لم يكن مصريا. وهذا أيضا نموذج من العدل العام. الشيخ محمد الخضر حسين وعالم كبير متفنن موسوعي، وليس هذا مجال الحديث عنه، لكن حصلت قصة بينه وبين عالم من علماء مصر، عالم كبير من علماء مصر وأصبح شيخا للأزهر فيما بعد. هو سبق الشيخ محمد الخضر حسين في الدخول بهيئة كبار العلماء، يعني الشيخ رشح لهيئة كبار العلماء ثم دخل في رشح الأزهر فيما بعد. هو أداء قبله في الدخول لهيئة كبار العلماء هو الشيخ محمود شلتوت رحمه الله. الشيخ شلتوت ألف كتابا عنوانه الهجرة وشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب فيه بعض الملاحظات كأنه عدد للنبي عليه الصلاة والسلام شخصية المفتي وشخصية الحاكم وشخصية القائد، وكأن يميل إلى أن شخصية المفتي إلى أنه لا يلزم أن يؤخذ بها، أن تؤخذ بحيث أنها يقاس عليها في القضايا التي تقع. وذكر الكتاب فيه ملاحظات وصارت ضجة لما أولف الكتاب. فالشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه لما ثارت تلك الضجة قرأ هذا الكتاب بنفسه، وكعادته قرأه قراءة فاحصة، ثم رأى ما فيه من الأخطاء العلمية التي يسندها الدليل كما يرى، فرد على هذا الكتاب بكتاب يقرب من 80 صفحة، وفند بعض الآراء التي يرى أن الشيخ شلتوت رحمه الله قد جانب الصواب فيها. الكتاب هذا صار عند الناس وتبينوه وقرأوه، والشيخ شلتوت قطعا قرأ هذا الكتاب وقرأ هذا الرد ولم يرد عليه، ربما أنه اقتنع فيه، وهذه أيضا منقبة للشيخ شلتوت، لكن لم تأتي المنقبة الكبرى له. الذي حصل أن الشيخ محمد الخضر حسين رشح فيما بعد لهيئة كبار العلماء، هو أصبح من ضمن علماء الأزهر. فهذا الدخول يحتاج إلى مقابلة، والمقابلة فيها من قساة الممتحنين، وكان على رأسهم الشيخ عبد المجيد اللبان رحمة الله عليه، اللي لما قابلوا الشيخ الخضر وسألوه الأسئلة المعجزة الصعبة، قال هذا بحر لا ساحل له، ليس لنا بمحاجته من سبيل. أوراق الشيخ الخضر تمر على العلماء، من ضمن من ستمر عليه الشيخ محمود شلتوت، والناس يترقبون ماذا سيقول الشيخ شلتوت، وقد رد عليه الشيخ الخضر قبل ذلك. وأي اعتذار أو أي رد
عدم قبول
أو ملاحظة يقولها شلتوت هي مؤثرة ومقبولة، ويعلمون قيمته العلمية ومكانته في الهيئة. ما الذي حصل؟ لما عرض موضوع الشيخ الخضر على الشيخ شلتوت، الناس ينتظرون ماذا سيقول، بأي شيء سيعترض، بمادة مواد النظام أو بعلميته. ماذا قال الشيخ شلتوت رحمة الله عليه؟ بدون أدنى تردد قال: الذي لا يعترف للشيخ الخضر بالعلمية وبدخوله بهيئة كبار العلماء ومن ضمن علماء الأزهر يعلن عن سقوط نفسه وعن نقص عقله.
يا للإنصاف.
ثم قبل الشيخ الخضر رحمة الله عليه وأصبح شيخا للأزهر. انظر إلى عظمة هذا الإنصاف، نسي الخصومة وما اتبع هوى نفسه، وما قال هذا الذي رد علي وهذا الغريب الذي أتى من تونس، إنما تحركت في نفسه الشهامة والأريحية والخوف من الله قبل ذلك.
نعم، الصدق
والصدق والإنصاف. فعدوها منقبة للشيخ شلتوت. يقول الشيخ طه الساكت رحمة الله عليه من علماء الأزهر، يقول لما توفي الشيخ الخضر سنة 1377 أتيت للشيخ شلتوت أريد أن أعزيه، وكنت يعني أقول ربما قال كلمتين مجاملة ولا يلام على ذلك يعني وتكفي. يقول فلما أخبرته تأثر أشد التأثر، ترحم على الشيخ وذكر مناقبه وذكر فضل العلماء وذكر ما لهم من قيمة وأفاض بالثناء عليه. فانظر إلى هذه الخصومة الشريفة الجميلة التي نحتاجها، خصومة شريفة، خصومة بين فارسين نبيلين، وسببها سبب ظاهر مكشوف لا سبب خفي، وتقوم على الآراء والبراهين والحجج الواضحة المكشوفة الصريحة لد الخفية الدنيئة، وتنتهي بفوز أحد الفارسين لا محالة.
والمصلحة أساسا للأمة ليس لأحد منهما، إنما المصلحة للأمة جميعا،
ما في شك. فإذا انتهى الصراع انتهت المعركة. لا يكون الملاكمون والمصارعون أحسن من أهل الفضل والعلم، هم يبدأون الجولات بالضربات ثم تنتهي بالقبولات، فأولى ثم أولى جولات العلم. وفي الرأي تطغين القلوب وليس تطغين العقول، تطغين العقول وليس تطغين القلوب. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن مع الأسف في الأغلب يفسد كل قضية. فانظر إلى عظمة هذا الشيخ الجليل، وكيف أنصف وكيف عدت منقبا مناقب الشيخ شلتوت رحمة الله عليه.
نجد أحيانا بين الأخوان صراعات طويلة جدا بسبب مثل هذا الأمر الذي كيف ترد علي أمام الناس، كيف تقول كلمة مثل هذه أمام أخواني وأنت تعرف قدري ومكانتي بين الناس. فيعني حينما تأتي لهذا الإنسان عند أخيه حاجة، تذكر لما فعلت لي كذا وكذا أمام الناس، هل هذا من المروءة أم أنه يعني من كبر شأن الرجل من حقه أن يتكلم بمثل هذا؟
نحن وعدنا المشاهدين أن تكون هذه الحلقة استراحة وأن تكون قصصا، وطالما أننا في ميدان العدل والإنصاف والتغاضي عن حظوظ النفس، فأذكر قصصا لما يقع بين الإخوة. لأن العدل ليس خاصا فقط بأهل العلم وليس مطلوب منهم فحسب، بل من الجميع، والله عز وجل أمرنا جميعا بالعدل وبل بالإحسان، إن الله أمر بالعدل والإحسان. أذكر قصة يحدثني بها رجل توفي قبل 20 سنة وكان عمره في 80، عن أخوين بينهما شراكة، وكان أحد الأخوين هو الذي يقوم بإصر هذه الشراكة كلها، هو الذي يقوم بالتجارة ويعقد الصفقات ويتابع البيع والشراء، والآخر مستريح ويأتيه رزقه رغدا وهو في مكانه. فدخل بعض شياطين الإنس بينهما وأتوا لهذا الأخ الجالس وقالوا له إن أخاك قد أكلك وأنت حي، فكيف إذا مت وفارقت الدنيا؟ أخوك يعبث بالمال. قال لا، هذا أخي يعمل. وقالوا يعمل، أنت هل أنت متأكد أن ما يأتيك هو حقك؟ حقك أكبر من ذلك. ما الحل؟ قال الحل الشرع هو الذي يرضي الجميع. ماذا تريدون أن نصنع؟ قالوا أن تقدم عليه دعوة. استجاب لهم وقدم دعوة. حدثني هذا القريب بنفسه عن يعرف أصحاب هذه القصة، كلام قبل سنوات. فما علم الأخ إلا والدعوة تأتيه من المحكمة بأن لك موعد جلسة في اليوم الفلاني.
استدعاء.
فوجئ. فلما مثل أمام القاضي وإذا يرى أن الجالس في مكان الخصم هو أخوه الشقيق، فظن أن الخصم أن خصمهما لم يأتي بعد، لأنه هو أخوه، هما أخوان وهما يعني جسدان في روح.
نعم، أو روح في جسدين.
نعم. فأتى هذا الرجل وسأل القاضي، قال ما الخطب؟ قال خطب عليك دعوة. من صاحب الدعوة؟ قال صاحبها هذا الماثل أمامك، ونحن في مجلس الشرع وليس لنا مجال في الكلام والقيل والقال، كلام رسمي. قال أخي هذا هو الذي رفع علي الدعوة؟ قال نعم. فسأله قال أنت رفعت علي دعوة؟ قال نعم. قال وما الدعوة؟ قال عند القاضي. اسمعه، قال استأذن القاضي، قال أيها الشيخ أريد أن أتكلم مع أخي دقيقتين. قال تفضل. قال أنت رفعت علي دعوة؟ قال نعم. قال من أجل ماذا؟ قال من أجل أنك أكلت مال الشركة وأنك لا تعطيني إلا القليل. قال هل أنت متأكد من ذلك؟ قال نعم. قال وماذا تريد؟ قال أريد حقي. قال بس فقط تريد حقك؟ قال ما حقك؟ ما حقك؟ قال حقي يقرره القاضي بعد أن نرى ما عندك من بينات وحجج. فالتفت القاضي وقال أيها الشيخ ليس عندي بينات ولا حجج، أنا بكامل قواي العقلية وأقول لك وأخي أمامي يسمع وأريد أن تثبت كلامي عندك أن جميع ما يخص الشركة فيما بيني وبين أخي أنني متنازل عنه من أوله إلى آخره لأخي، وما أملكه أنا وحدي فهو تحت تصرف أخي، ثبت هذا الحكم وأنا راض به، ليس عندي مثنوية فيه.
الله.
فقال له القاضي تبصر ما تقول، قال هذا عندي وليس عندي شيء غيره، هذا أخي بالدنيا أفرط بأخي، المال يأتي ويذهب، لكن من لي بأخ مثلي؟ هذا أخي الشقيق ولا أعدل به أحدا. فالتفت القاضي إلى الأخ وإذا به مطرق رأسه يبكي خجلا، قال ما رأيك؟ قال رأي ألا تكتب شيئا. قالوا دعوات. قال الآن آمل منك أن تلغيها. ثم قام وأخذ برأس أخيه يقبله ويبكي وسامحني يا أخي. قال ما الذي حداك إلى هذا؟ قال حسبي الله على فلان وفلان هم الذين أوغروا صدري وأغروني بك. قال أما أتيت إلي وأخبرتني حتى تستغني عن هذه الشكوى؟ فقال أرجو أن تعذرني وأن تسامحني، فوالله لن أعود لمثل هذا وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم انتهت هذه الخصومة الشريفة بسبب هذا الأخ الذي دفع بالتي هي أحسن والذي آثر الآجلة على العاجلة وآثر تحكيم العقل على تحكيم نزغات الشيطان، لأنه لو قال نسير في الخصومة استرسل هذا ربما لا يحصل شيء لكنه يخسر أخاه، لكن هنا كسب المال وكسب الأجر وكسب الأخ. فهذه لا شك أنها مروءة جزلة ومقام عال من مقاماتها السامقة،
وربما كذلك تنتهي العلاقات بين الأسرتين إذا كان هذا عنده أبناء وهذا عنده أبناء ويكبر الشق بينهما.
هي لا تنتهي عندهم، وإن كان لهما والدان سيصطلون بتلك النار.
نعم.
هذا نموذج من النماذج وما أكثر النماذج.
هذا معاصر.
نعم.
نعم. طيب نأخذ من باب بر الوالدين، إن كان هناك من قصص معاصرة لبر الوالدين، لأن بر الوالدين كما ذكرنا في إحدى الحلقات صلة الرحم كذلك أنه من المروءة.
لا ممكن قبل بر الوالدين، إن نخشى أن يدهمنا الوقت لأن بر الوالدين يحتاج إلى طول.
إذا نرجعه إن شاء الله حلقة.
لكن أذكر قصة أيضا حصلت لي يعني قريب منها في باب الخصومات طالما أن في باب العدل.
جميل.
يحدثني أحد رجال الأعمال الوجهاء الكبار في أحد دول الخليج.
نعم.
بنفسه رجل وجيه وله مكانته ومن يعني رجال الأعمال الكبار
معروف.
معروف.
نعم.
يحدثني بنفسه يقول كان هناك اثنان من الأفاضل من رجال الأعمال، من رجال الأعمال ومن الوجهاء الكبار، يقول عندنا هم زملاء لنا وأصدقاء ولهم القدر في السن والقدر في الجاه والمكانة عند الناس. حصلت بينهما خصومة حول بعض الأمور، ما أدري هل قال الأمور العقارية والأمور المالية، المهم خصومة، كل واحد عنده دعوة، هذا يدعي أن هذا من حقه وهذا يدعي أن هذا من حقه. فحاول بعض الأطراف أن يبادروا الإصلاح فامتدت الخصومة قليلا، والحق يعوم فيها، كل يدعيه، فوصلت إلى المحاكم. فالناس أحبتهم يتكدروا، ما يريدون أن تفسد هذه العلاقة، يريدون أن تستمر، يريدون أن تنتهي هذه القضية. يقول نحن عندنا وعند يعني عند أصحابنا رسوم وعادات طيبة لا يتخلى عنها حتى في حال الخصومة. مثلا إذا توفي له قريب يعزيه، والخصومة قائمة، ولهذا بعض الناس إذا خاصم فجر وخاصم هذا الخصم وخاصم أهله ويقطع كل حبل.
هذه من صفات المنافق.
نعم. كما قال البحتري في صلح تغلب، وفرسان هيجاء تجيش صدورها بأحقادها حتى تضيق دروعها، إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها، تقطع من وتر أعز نفوسها عليها بأيد ما تكاد تطيعها، شواجر أرماح تقطع بينها، شواجر أرحام ملوم قطوعها. يقول كانت عندنا يعني هذه العادة، إذا توفي له المواساة وحضور المناسبات يدعوه للمناسبة وهذا يجيبه في الأعياد،
لكن الخصومة باقية.
الخصومة باقية. يقول هذه عندنا، يقول في هذا الخضم وهذا الاشتداد بالخصومة حصلت مناسبة عند أحدهما، فصار الناس يدوكون، هل سيدعوه أو لا؟ وإذا دعاه هل سيجيب الخصم الآخر أو لا؟ فصار الناس يتساءلون، حديث الساعة، لأن لهم مكانه ولهم أثرهم. يقول دعاه
مبادرة،
دعا صاحب المناسبة خصمه للمناسبة التي عنده.
الآن في قبول أو؟
فعلم الناس أنه دعاه، فبدأوا يدوكون من جديد، هل سيجيب أو لا؟ ولهم يقول مهابتهم احترامهم، وقد يرى الناس أنه ليس من الأدب، قد يرونه من فضول أن يسألوا هذا هل دعوته، وإذا وهذا هل ستجيب أو لا؟ إذا قال لن أجيب الدعوة قد يستحيون على وجهة نظره.
نعم.
يقول فجاء يوم المناسبة، الناس حضروا يترقبون ماذا سيكون.
نعم، مو جاي للمناسبة،
وهل سيأتي هذا أو لا؟ يقول صاحب الوليمة كان في صدر المجلس والضيوف يأتون إليه يسلمون عليه، امتلأ المجلس بالناس، وبينما الناس كل قد أخذ مكانه إذا بالخصم يبدأ من أول مجلس، وكان المجلس ذلك الوجيه كبيرا، فأقبل فأصبح الناس يرقبونه وينظرون إليه، فلما رأى صاحب الوليمة رأى أن خصمه قد أتى خرج من مكانه واستقبله في أول مجلس وتعانقا.
جميل.
ثم أجلسه في مكانه.
جميل.
ثم بدأت الأحاديث الودية وذهبت نزغة الشيطان وصار يتبادل أطراف الحديث. فقال لصاحب المناسبة أشكر لك إجابتك الدعوة. فقال له هذا لم بدأ التنافس بأي شيء بالخير، قال وأنا أشكر لك دعوتك، وهذه هذا كرم منك أن دعوتني وعندنا خصومة، قال بل أشكرك على إجابة الدعوة، وكان يمكنك أن تعتذر بأدنى سبب، قال بل هذا أقل حقوقك علي، قال إذن الخصومة التي بيني وبينك والناس ينظرون، أنت خصمها وأنت حكمها، افعل ما تريد. قال بل أنت خصمها وحكمها. ثم صارت خصومة جديدة في التنافس على الخير وعلى البر. ثم اصطلح وانتهت الخصومة التي دعاها سبب معقول بهذا الشرف وبهذه القوة وما ظنك بالشيطان في مثل هذا الموقف؟ لا شك أنه سيندم كما يقول ابن القيم، إذا وقع الإنسان في المعصية يقول ثم تاب، يحصل ندمين، ندم من الإنسان وندم من الشيطان، يقول ليتني ما أوقعته، لأنه رجع أحسن من أول، فرجعت العلاقة أقوى ما تكون، وكسب الاحترام واستولي على الأمد وصار لهم المكانة العظيمة. هذا نموذج كبير لمثل هذه الخصومة الشريفة التي يدعوها سبب معقول، وإذا دعاها لم يحصل فيها مهاترة ولا مسابة ولا ظلم ولا قطع للأواصر. والله عز وجل يقول في المشركين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. نعم،
جميل جدا. نحن يعني لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا 3 دقائق أو 4 تقريبا، أترك لك المجال تختار لنا كذلك نموذجا آخر نتحدث عنه ونستفيد منه حول هذه يعني المواقف الجميلة في المروءات.
يعني من أي مواقف؟ مواقف العدل ولا من أي موقف؟
أي موقف يختار، لأن هذه استراحة، هذه استراحة، اختر لنا كيف ما شئت.
يعني من العدل، العدل مع العمال.
جميل، هذا شيء جميل.
وأيضا من العدل أن العامل إذا كان يعمل عند إنسان ينبغي له أن يقوم بالعمل كما ينبغي. كما مر أنس والنبي صلى الله عليه وسلم نقول، يقول الناس لسنا كالنبي، ونقول أيضا بعد هؤلاء ليسوا كأنس. يذكر لي أحد القضاة بنفسه يقول أتتني قضية في المحكمة لأناس توفي والدهم ويريدون التبرع في جزء من وصيته في ذاك البلد. فاطلعت على الصك الوصية ففوجئت مفاجأة كبيرة، وحتى أني صورت الصك عندي حتى لا أكذب، لأن هذه ما تصدق. وجدت من ضمن الوصية، طبعا نفذت الوصية، هم ما أتوا لأجل تنفيذ الوصية إنما لتنفيذ بعض جزئياتها، وقد أوصى لأحد العمال عنده من الجالية أحد الدول الإسيوية، أوصى أن يعطى هذا العامل 20 مليون يورو، ولابن هذا العامل 10 مليون يورو، يعني معدل 100 مليون ريال سعودي،
قريب 75 ألف دينار،
والعشرة ملايين ب50 مليون. يقول إذا به أوصى أن يعطى هذا العامل، انظر إلى الوفاء والجزالة. قد يتساءل بعض الناس ما السبب، قد يقول بعضهم أنه كان مخلص، أن هذا العامل كان مخلصا له، أو أن السبب في تجارته. طيب إذا أعطيته راتبه في وقته هذا عدل، وإذا أكرمته بعض الأمور هذا أيضا إحسان، لكن مثل هذه الجزالة، هذا اللي انطبق عليه قول أبي نوفل: ولئن فرحت بما ينيلك إنه لبما ينالك من نداه أفرح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. فعلا يعني هذه مواقف مشرفة ومشرقة في زمننا هذا المعاصر، ومبلغ مثل هذا 100 مليون يقارب المليون إلا في الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل مثل هذه المرؤات وإنصاف يعني الصغير والكبير، ويعيننا كذلك على الرضا في النفس من هذا الجانب. شكر الله لك شيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضلت، ونلتقيك إن شاء الله في استراحة مقبلة في الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من فقه المرؤات. إلى ذلك الحين نلتقيكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا، يزول عن المرء أخلاقه وتبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا، وما المرء إلا بأخلاقه.